الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني أبو قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية.
وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده ضعيف. نعم.
قال حدثنا سريج قال حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر.
هذا أيضا قال إسناده ضعيف. وعلى فرض صحته أو على المعنى المذكور في هذا وفي نظائره، أخواني، من مات كذا ومن مات كذا، هذا كله مقيد مخصوص بمن مات على الإيمان والعمل الصالح، أي إذا لم يكن هناك مانع يمنع، إذا لم يكن هناك مانع يمنع. فليس كل من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أوقي فتنة القبر. يعني هل الكافر إذا مات يوم الجمعة، هل المنافق إذا مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي؟ طبعا هذا كله مقيد بالتقييدات الأخرى، هذه مطلقات مقيدة. نعم. نعم. أيوة أحمد.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمر عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات يتناجى اثنان دون صاحبهما.
نعم. فلا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، يعني يجعل هذا شرطا في ذلك. لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق الأخرى، وإنما عليه أن يفصل، فهو ينكح هذه المرأة رغبة في عشرتها وكذا، ثم الأخرى إن شاء أن يبقى معها وإن شاء أن يطلق. ولا يحل رجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يضره، إذا استقر الأمر ومال في حال السوم رجل إلى البائع فلا تتدخل أنت حتى يضر أخوك ويدع أخوك ذلك، حتى لا تدخل الشحناء بينكما. ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. هذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم لانتظام أمره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على انتظام الجماعة في مثل هذا الحال في السفر، إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا، أن يكون لهم رأس يرجعون إليه ويفصل في النزاع بينهم ويكون مرجحا ولا يخرجون عنه، فنعتاد الجماعة حتى في الجماعة الطارئة وهي جماعة السفر، ولو كنا ثلاثة لسنا ثلاثين ولا ثلاثمائة، بل ولو كنا ثلاثة على أن نؤمر أحدنا حتى لا يحصل نزاع، فكيف بجماعة المسلمين؟ ولهذا فتولية رجل على جماعة المسلمين يكون إماما لهم واجب شرعي، لكن أن يكون هذا عبر الوسائل الشرعية. ومن عناية الإسلام على الجماعة أنه لو تأمر أحد عليهم بغير وسيلة شرعية واستتب له الأمر ودانت له البلاد وصارت له شوكة أننا نسمع ونطيع. والعلماء يعبرون عن هذا بماذا؟ بإمامة المتغلب بسيف. لو خرج رجل على إمام موجود فإنه يقاتل، فإن تغلب وصارت له الإمرة والشوكة وكذا فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ويكت له الإمامة. إنما الجمعة مع من غلب، وإمامة المتغلب محكي فيها الإجماع صحة إمامة المتغلب. فمن تغلب عليه بسيف، تغلب بسيفه، تغلب بكذا، المهم ودانت له البلاد وصارت له شوكة، فإنه يكون إماما. فقد يكون هناك رجل خارجي وخرج على الحاكم وهو خارجي بترد عليه من سنين طوال، تمام، ثم استتب له الأمر وصار إماما وتغلب، تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع مهما كان فسقه ومهما كان فجوره. كل هذا من الإسلام عناية وحرص على جماعة المسلمين. ولهذا نجد أن الإسلام درب في أحكامه، درب أبناء وأتباعه على الجماعة وعدم مفارقة الجماعة. في جماعة الصلاة في حديث أبو هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلسا أجمعون. كل هذا ترتيب وتدريب على الجماعة. فلا يجوز لأحد أن يتقدم الإمام في الصلاة، لا يجوز. ولو تعمد تقدم الإمام في صلاته بطلت صلاته في صلاة. فلا يجوز أن تشذ عن الجماعة وأنت تصلي، واحد يركع قبل إمام، يسجد قبل إمام، يخرج من الصلاة قبل الإمام، صلاته باطلة. انتظم، هذا إمام يدربك على عدم نزع يد من الطاعة في المعروف للإمام الأعظم. وفي حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيح أيضا، لما أقيمت الصلاة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر فنظر فإذا برجل قد بدا بصدره، بدا صدره عن الصف، قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. النبي ما سمح أن تشذ عن الصف بصدرك، كيف أن تشذ عن جماعة المسلمين؟ كيف أن تفارق عن جماعة المسلمين؟ ولهذا من فرق جماعة المسلمين قيد شبر فمات متى متى جاهلي. فياسر البرهامي وجماعته على حال الجاهلية، وكل من لم ير بيعة السلطان فهو على حال الجاهلية. إذا مات على هذا الحال مات متى جاهلية. طيب وتكون حياته على حياة الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيكون على حال جاهلية. فالإسلام درب على السمع والطاعة وعدم منابذة الحكام والسلاطين وعدم الخروج عن هؤلاء أبدا. ففي إمرة السفر، وهذه إمرة طارئة، وذلك لأن المسافر يخرج عن غالبا عن مباشرة الإمام الأعظم له في صحراء بعيد عن السلطان وبعيد عن كذا، لكن ليس بعيدا عن الجماعة. النبي رتب صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا هذا. طب هل يقاس على ذلك بيعة الجماعات، بيعة الأمير؟ يقول كإمرة السفر مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في السفر، فلا بأس أن أمر على الجماعة وكذا. نقول لا، لا، لا يقاس. ليه؟ لأن ذي تتنافى مع البيعة، بيعة الأمير تنافي بيعة الأمير. كيف؟ بيعة أمير الجماعة الخاصة الحزبية تنافي بيعة أمير الجماعة العامة وهي جماعة المسلمين، ولا يصح أن يبايع لأحد مع وجود السلطان. من هنا كل الجماعات تعتزل، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على رأس الشجر. ده إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فكيف إذا كان جماعة وإمام؟ الفرق والجماعات تعتزل إذا لم يكن جماعة ولا إمام. ليه؟ لماذا؟ لأنها فرق وجماعات ليس فيها جماعة السلطان، فإذا لم تكن جماعة سلطان اعتزل تلك الجماعات واعتزل تلك الفرق، واعبد ربك عز وجل على ما كان عليه النبي وصحابه دون انضمام إلى جماعة. فإذا حرم الانضمام إلى جماعات، إذا لم يكن جماعة ولا إمام، فكيف بحكم الجماعات مع وجود جماعة الإمام؟ ونقول الجماعات هذه ظاهرة صحية، وطبعا كل جماعة تنفع نفسها الحزبية، كل جماعة تنفع نفسها الحزبية وتدعي أنها الجماعة الأمة التي عليها جماعة المسلمين. لكن كل هذه الجماعات تصدر عن إمام وعن أفكار لا يخرج عنها ولا هذه كلها جماعات إيه؟ جاهلية. ولا يحل ثلاثة نفر أن يكونوا بأرض فلات يتناجى اثنان دون صاحبهم، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن يحزنه، يدخل عليه الحزن. هتكلموا في إيه يعني؟ أكيد بتكلموا عليه. طيب ولو كانوا 100 فتناجى 99 دون واحد فكذلك، لكن دون اثنين لا إشكال، لأن هنا لا يدخل الحزن ولا يدخل ويدخل إلى آخره. نعم نعم. إمارة السفر واجبة ما تبعد، لكن الذي يظهر الندب، الندب ليه؟ لأنه متعلق بأمر إرشاد وتوجيه، أمر كمالي. لو قلنا الصارف في ذلك نقول الصرف انه امر قصد به الكمال والتوجيه. نعم شوفوا كده احنا اللي نتكلم فيها، يعني امره السفر النبي امر بها صلى الله عليه وسلم وكذا، والذي يظهر ذلك منه ان الامر للوجوب، لكن الى القرينه الذي يظهر لنا انه امر استحباب، امر استحباب، الا اذا كان سيحصل افتراق وتنازع ولا يحسم الا بهذا، فهنا يجب حسم النزاع. لكن الذي يظهر أن أمر الإمرة في السفر أنه أمر استحباب، لأن الأمر أمر توجيه وإرشاد وكمال. نعم
شيخنا، أليس يدخل في المعنى الأول ولا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى يعود أيضا على المرأة نفسها؟
وكذلك
ورد نعم. في البخاري
وكذلك أيضا أن المرأة لا تطلب تلقى أختها بنكاحها، يعني لو قالت له الزوجة كذلك أنا لا أتزوجك إلا أطلق الأخرى، فهذا أيضا جاء في الأحاديث. نعم
في البخاري حديث أبي هريرة شفنا.
نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها.
نعم
قال حدثنا حسن.
طب وليدخل في ذلك بعد زواجه، يعني تزوج امرأة ثانية فقالت له أنا لن أعود إليك حتى تطلق الثانية، لما تزوج امرأة ثانية الأولى غضبت وذهبت إلى بيت أبيها وقالت لن أرجع حتى تطلقها، هل هي هنا تدخل في الحديث؟ نعم تدخل في الحديث. لا توقفي رجوعك على طلاق أختك. ليه يطلق؟ لماذا يطلق يعني؟ ما الداعي؟ ما ادعى ان يطلق؟ فهذه تدخل فيه طلب المرأة من زوجها ان يطلق الاخرى حتى تتزوج، من باب اولى حتى ترجع اليه. فلا يحل للمرأة ان تقول لن ارجع اليك حتى تطلق الزوجة الثانية، ما يجوز هذا، لانه لا يحل له، لان الزواج مشروع والمرأة تطلب الان شيئا غير مشروع. نعم
ذكر ابن حجر عن ابن عبد البر في
الفقه ولا تصر على هذا وتريد الطلاق، يقول لها افتدي نفسك بقى، هي يعني الاولى، يعني لو اردت الطلاق في هذا اما ان ترجع اليك اما ان تطلق هذه، والا ما ارجع اليك طلقني، فحينئذ هو قد فعل امر مشروعا فيطلب منها ان تفتدي نفسها، خلاص تنازلي واخلعي نفسك وكذا وطلقي، لكن لا طلق الثانية، اللهم إلا إذا كانت الثانية غير صالحة، فأنت تطلقها لعدم صلاحها لا لإرادة الزوج، لعدم صلاحها. نعم نعم نعم. لو اشترطت قبل الزواج ألا تزوج عليها فالشرط صحيح ولكن لا يلزم به، فإن تزوجها عليها كان لو طلبت الطلاق أن يطلقها وأن يعطيها كامل حقوقها، ولا يجوز أن يضطرها للافتداء لأنها شرطت، أو ألا ينتقل بها من هذه البلد أو إلى آخره، فيصح الشرط هنا، لكن لا يلزم الزوج بذلك، لكن يكون أمرها إليه فيطلقها ولا يمتنع من ذلك ولا يؤذيها ويعطيها كامل حقوقها. نعم. ما احنا نقول لا يلزم، نقول لا يلزم. نعم. نعم.
ابن حجر ذكر عن ابن عبد البر في الفتح قال ابن عبد البر: فيه من الفقه انه لا ينبغي ان تسأل المرأة زوجها ان يطلق ضرتها لتنفرد به.
نعم.
ذكر شيخنا المعنى الذي ذكرتموه اذا كانت غير صالحة.
نعم.
قال: قوله لا يحل ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج.
نعم.
ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته.
نعم. قال: هذا صحيح لغيره وله ذكر له شواهد. وقوله المسدد يروى بكسر الدال وفتحها على الفعل في مسدد المسدد، أي الموفق للخير والاستقامة على نهج الصواب. قوله وكرم ضربته أي بحسن طبيعته وسجيته. فالمسلم المسدد لا يدري درجة قوام، أو المسدد الموفق. طب والمسلم المسدد الذي امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وسدده، لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، يعني بحسن طبيعته وسجيته وحسن خلقه. فدل هذا الحديث على فضيلة حسن الخلق، وأن حسن الخلق لا يبلغ درجة الصائم القائم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى أيضا. فدل هذا على أن حسن الخلق عظيم. لكن ما حسن الخلق يا أخواني؟ حسن الخلق له مفهوم عام وخاص. مفهوم عام حسن الخلق يدخل في الدين كله، خلقك مع الله عز وجل، خلقك مع خلق الله وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقك مع الوالدين، فيدخل في الدين كله حسن الخلق. ومعنى خاص وحسن الخلق في التعامل الطيب اللين مع عباد الله، فلا يكون الإنسان فظا ولا غليظا ولا صخاب المسواق ولا شتاما ولا سبابا ولا، لما يكون حسن الخلق هادي الطباع وغير ذلك، إلا إذا انتوكت حرمات الله فيظهر الغضب عليه، يظهر ويكون هذا غضب لله، لا تنافى مع حسن الخلق، بل هو من حسن الخلق. حسن الخلق مع شريعة الله عز وجل أن تغضب إذا انتوكت حرمات الله. نعم. فإن المسلم المسدد سدده لا يدرك درجة الصوام القوام. نعم. لذلك بحسن خلقه وكرم ضريبته، أي بحسن طبيعته وسجيته. ولهذا لو سجية الإنسان حسن خلق، هذا من رزق الله ومن فضل الله عز وجل عليه، أن يرزقك سجية قائمة على هذا، سجية طبيعة الله خلقك على، إن فيك لخلقين يحبهم الله. طيب قال: أجبلت عليهما أم كذا؟ قال: بل جبلت عليهما، حسن طبيعة. نعم. وسبحان الله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ننزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم المسدد، فذكره.
نعم. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
نعم، غربة، أناس صالحون في أناس سوء كثير، يبقى صالح في وسط بلد ما فيها صالح، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه، اللي احنا ذكرناه في أول الدرس. نعم، تجد الكثرة ضد الحق ومع الباطل، ليس ضد الباطل ومع الحق. لاحظوا يا أخواني، شوف مولد رجل ميت في كم؟ يقول ما أدري مليون ولا أكثر من مليون. هذا لو كان حقا ما وجدت الملايين هذه، لما هؤلاء الشيطان يدفعهم إلى ذلك دفعا ويزين لهم ذلك تزيين. لهذا في مولد رجل، كيف بآخر، كيف بثالث، كيف برابع، كيف بخامس، كيف كيف إلى آخر ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولهذا لم تكن الكثرة دليل حق أبدا. نقول هؤلاء مئة وهذا رجل، إذن يكون الحق مع المئة؟ محال أن يكون الحق مع رجل ولا يكون مع المئة، هذا محال. لا، مو محال، هذا لا يحيل العقل ولا الشرع، بل يحار فيه العقل، مش يحيل العقل، يحار فيه العقل. إذ كيف يكون المئة على باطل والواحد على حق؟ تتحير أنت وتعجب، مثل ما نتعجب سبحان الله في مصرنا هذه. والله من آيات الله أخوان، من آيات الله في مصرنا هذه، ولا شيخ مشهور من هؤلاء المشاهير اللي الأمة كانت تتردد أسمائهم على سنة، ولا شيخ مشهور. هات لي شيخ مشهور كده على السنة، مشهور مشاهير يعني حسان يعني عدو يعني يعقوب يعني محمد إسماعيل يعني برهام يعني محمد المقصود، يعني هات لي مشايخ دول، ولا شيخ على السنة، ولا رسلان، ولا ها، ولا شيخ على السنة. صحيح يا إخواني، قولوا له كده من الشيخ المشهور ها العسل مشهور الناس تردد اسمه وكذا على ضربه. يعني لو كان مثلا حسان مثلا وحويني فرقة، ويعقوب مثلا والعدو فرقة، ها كان يبقى فيها الشباب يقول لك احنا مع مين؟ الآن الشباب يقول احنا مع مشايخنا، كان وقتها يقولوا مع مين؟ لا شك انك تضعف في المسألة، لكن تخيل شباب مصر بين شيوخ مصر الذين جميعا المشاهير مشاهير الثورات وكذا على بدعة، كل هؤلاء ما فيهم واحد، ليس فيهم رجل رشيد سبحان الله، ليس فيهم رجل سلفي. لسكندري خلف السكندري، حتى لما خلف سعيد عبد العظيم الاسكندرية خالفهم ببدعة، فخرج عن بدعة إلى بدعة. يعني سعيد عبد العظيم خالف مدرسة الإسكندرية، خالفهم ببدعة، لأنه وقف مع مرسي، وقف إلى أن مات ورئيسه مرسي فيما نعلم آخر عهد به في الحرم المدني أنا هشام نقل عن سعيد عبد العظيم، فخالف الإسكندرية. إلا رئيسه مرسي؟ لا طبعا، ما هم منصبون. طب إلا رئيسه السيسي؟ لا، فهو رئيسه مرسي بعد أن لم يكن رئيس اسمه مرسي. طب ورئيسه بقى مين؟ أكيد السيسي وفقه الله. لا، ما لهمش رئيس، رئيسهم ياسر برهامي هذا هو الرئيس. أما السيسي ما هو برئيس، السيسي مدير مصر، زي مدير مصر كده، نعم، او رئيس زي رئيس ايه مؤسسة، فمؤسسة مصر رئيسها عبد الفتاح السيسي. فمن بدعة الى بدعة، صحيح لا محمد اسماعيل يخالف ولا احمد حطيبة ولا احمد فريد، يا عجيب والله يا اخوان عجيب. والصف الثاني والثالث كل التشكيلات والتنظيمات، وما يجي يقاعد يقول لا احنا مش حزبية، احنا مش اللي بيقول ياسر برامي ننفذه ونطبقه. طب ما اعطونا كده مثالا، ما تجيبوا من الجماعة هذه امثلة في المخالفة مع بقاء في الجماعة، ويحترم بعضكم بعضا، ويطلع يعلن واحد فيكم أنا لست مع فلان ولا مع علان. ما قال ياسر برهام مردود عليه، الرد على ياسر برهام من الإسكندرية ويبقى لسه سكندري، هاتوه كده من هو الرد على الإخوان وهو لسه إخواني، هاتوا من هو رد على حسن بنا، رد على سيد قطب، رد على كذا. فأمر عجيب، والله أمر عجيب جدا، إن جميع مشاهير بلد 120 مليون، بلد فيها من هؤلاء المشايخ المتصدرين ولا شيخ على السنة، أو بنقوله يلا من اللي يرد علينا؟ أيوة هتقول بقى هتقول ده بيرى نفسه ده حدادي محترق، حدادي محترق. ما الدليل على حدادي محترق؟ الدليل انك انت بتبدع كل دول، بتبدع كل دول واكثر من دول كمان، ها؟ لكن بدليل ولا بغير دليل؟ الحدادي يبدع بغير دليل، الحدادي يبدع ما تلقته الأمة من العلماء بالقبول من الغابرين ومن المعاصرين، هذا الحدادي. أما الحدادي يبدع الرجل ببدعته لا، إنما الحدادي الذي يختبر الناس ويمتحن الناس بشيخه مثلكم، فالقضية عندكم تبديع شيوخكم. فيقال كذا جميع المشاهير راجعوني يا اخواني قبل ما يردوا علي، ارجوكم راجعوني. في احد من المشاهير تعرفون يا اخوان من المشاهير طبقه حسان، طبقه حويني، طبقه عدوي، طبقه كل هؤلاء يا اخوان، كل هؤلاء حزبيون مؤيدون الحزبيين، ثوريون مؤيدون للثوريين، خارجون مؤيدون للخارجين. يا اما واحد بيرفع الخروج، بيرفع الحزبية، بيرفع الثورية وينزل، ولا مؤيد، وكلهما واحد. أنا ماني بصاحب ثورات. طب إيه رأيك بصاحب أصحاب الثورات؟ علماءنا ومشايخنا نستفيد بيهم، ودعوكم يا شباب، دعوكم من هذه لا تعرف المشايخ الذين لهم فضل بعض الله عليكم. لكن أنا لم أنزل ميدانا، أنا لست حزبيا، أنا لست إخوانيا، أنا لست كذا، أنا لست كذا، ليست الحزبية من الدين. ده مصطفى العدو وقف معه حكم تسميتك سلفي، مفيش حاجة اسمها سلفي في مسلم. يعني الرجل شوف لا يرى تسمية سلفي، يرى مسلم، تكون مسلم. طب والسلفي ايه، كافر؟ وبعدين السلفي غير الإخواني، السلفي غير التبليغي، السلفي النسبة هنا نسبة منهج مش جماعة. سلفي رئيسك مين؟ لكن إخواني رئيسك مين؟ تبليغ رئيسك مين؟ لكن سلفي رئيسه مين؟ سلفي يعني متبع لسلف الأمة، سني يعني منتسب للسنة. فهذا منتسب إلى السلف، منتسب إلى السنة، يبقى سني سلفي غير إخواني تبليغ. سلفي منتسب إلى السلف منهجا وطريقة ودعوة، يبقى ماله جماعة معينة حزبية في قطر في عصر في مؤسس وغير ذلك، هذا فارق. فأنت لماذا يا عدوي لست بسلفي؟ أنت إيه؟ أنت مسلم، أنت مسلم. طيب والمسلم هذا يتعارض مع أي حاجة ثانية؟ طب الجماعة كلهم في نادي واحد، قال الرسول قال الجماعة. طيب والأثري لا تزال تؤثر أمتي ظاهرا حقي لا يضر من خالفهم، يقول الأئمة هم أهل أثر، إن لم يكونوا أهل حديث فمن؟ طيب اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، لو سني فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبين رأيك في أهل السنة والجماعة، مصطلح موجود مش مسلمون، لا اسمهم أهل السنة والجماعة. من الناجون يا عدوي، المسلمون ولا من يا عدو الناجون؟ هل كل المسلمين ناجون ولا من الناجون؟ ما الطائفة المنصورة الفرقة الناجية؟ اصلا انت مؤمن ان حاجة اسمها طائفة منصورة الفرقة الناجية؟ ما كل ده خارج عن مسمى، اسم 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 الاسلام كاسم يعني كاسم، لكن طبعا الفحوى واحد، لان الاسلام الذي جاء به نبي هو اسلام السلف، الاسلام الذي جاء به نبي هو اسلام السنة، الاسلام الذي جاء به نبي هو اسلام الجماعة، الاسلام الذي جاء به نبي هو اسلام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. انت ايه رايك في المصطلحات دي يا مصطفى عدوي؟ طائفة منصورة وفرقة ناجية واهل اثر واهل حديث والجماعه طب ما هو دي إضافة الإسلام موت في زعمك. من الناجون يا عدوي؟ من الناجون؟ من هم من المسلمين؟ ها؟ من هم؟ أهل السنة والجماعة؟ طب ما أقولش المسلمون ليه؟ لأن غيرهم مسلمون. طيب ما حكم الإخوان عندك مثلا؟ ها؟ منحرفون. طيب يعني أنت معهم ولا مع أهل السنة؟ مع أهل السنة ولا مع أهل الإسلام؟ ما هو الإخوان من أهل الإسلام؟ أنت مع مين؟ طيب ومع كل ذلك احكم لنا على هذه الجماعات واجعل لكل جماعة لقاء خاصا تبين فيه ضلالات هذه الجماعات. هل عندك هذا عدوي؟ هل هذا عندك؟ ما عندك. يبقى حتى الذي يقول بهذا بأنه ما في حاجة اسمها سلفية ولا في حاجة اسمها حزبية إلا أنه هل يحارب الجماعات والأحزاب؟ لا يحارب الجماعات والأحزاب. فأولئك المشاهير مشاهير كلهم على غير السنة. أقول أنا هو انقلوا عني هو. وإحنا قلنا هذا كثيرا من سنين وإحنا نقول هذا وانقلوا عنا كل هؤلاء المشاهير. هات مشهور كده حتى مشهور نفسه على غير السنة حتى مشهور نفسه على غير السنة مشهور حسن وإن ادعاه. فأمر عجيب فتنة للشباب هذا سبحان الله. ما لم يكن شاب فعلا قد وفقه الله وحبب لي السنة وأهل السنة لو كان كذلك لولا كان كذلك سبحان الله لفتن. من أعظم الفتن فتنة المشايخ فتنة الأشياخ من أعظم الفتن. المقاوم الوحيد للحق أنك تتعلق برجل وحكم رجل ده المقاوم الوحيد. يوم ما تنحرف هتجد أن انحرافك راجع إلى تعصب الشيخ تعتقد أنه هو الحق. هذا هو. نعم الله المستعان.
نعم. أحد الأتباع يعني نشر على أحد الأتباع لإسكندرية
نعم
يقول قد يترك الشيخ ياسر برهامي حزب النور لكن نحن لن نتركه ولو طردونا لتسلقنا عليهم الأسوار ولو أمرونا بطلاق نسائنا لفعلنا.
يا الله يا الله. نعم طبعا يا شيخ لها تأويل أكيد لأنه بيعتقد أنه حق مش مسألة ياسر برهامي. طب والتعبير عن الحق بهذا أعد يقول
قد يترك الشيخ ياسر برهامي حزب النور لكن نحن لن نتركه
نعم.
ولو طردونا لتسلقنا عليهم الأسوار
نعم.
ولو أمرونا بطلاق نسائنا لفعلنا.
لأنهم لن يأمرون بطلاق نسائنا إلا إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى وحينئذ فتكون الطاعة لله لا لياسر برهامي. هيقول لك كده أو كده. لكن أيا كان يعني هذا التعبير صحيح؟ هذا تعبير الحزبي المستميت. نعم.
قال وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما آخر حين طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا من أولئك يا رسول الله؟ قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض.
نعم أكبر. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا راشد بن يحيى المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة.
نعم. قال إسناده ضعيف لكن فضل مجالس الذكر معروفة. الصحيح وفي الصحيح كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه في بينهم إلى نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. نعم. وأيضا ما جاء في الصحيح إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. نعم نعم نعم. في غنيمة مجالس الذكر قال ايه عندك؟ يعني لنا لعل نعم. هو كل هذا بيعتمد على حديث ابن لهيعة وفي اجتهاد. نعم.
قال حدثنا حسن وقال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. ولهذا كان خصال المنافق عكس هذا، فإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا أتمن خان. نعم. وإذا خاصم فجر. نعم.
قال حدثنا حسن وقال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه.
لأن نفعه متعدي، ورباط يوم قال في الحاشية أي إقامة يوم في الثغر، وربط الخيل فيه وحبس النفس فيه الجهاد وحفظ المسلمين. قاله السدي: إخواني، فائدة كل فضل يعود إلى جهاد سيف والسنان فهو للمجاهد بالحجة والبيان أعظم. يعني جميع فضائل الجهاد بسيف والسنان يحصلها المجاهد بالحجة والبيان، لأن الجهاد بسيف والسنان فرع عن الجهاد بالحجة والبيان، ولأن الجهاد بسيف والسنان مقدمة للجهاد بالحجة والبيان. ولهذا نقول العالم لا يفوته فضل. انت كلمت عن فضل المنفق، رجع للعالم، لانه ينفق العلم اكثر من نفقة المال. نفقة العلم يا اخواني اكثر من نفقة المال. انت كلمت عن مجاهد، ففضل العالم يتقدم. ولهذا المسألة التي ذكرها ابن القيم كما قلنا لكم من قبل، لما قال: ايهما افضل، مداد العلماء او امدم الشهداء؟ امدم الشهداء. فاذا كان هناك فضيلة لقطرة الدم تكون للشهيد، فهناك الفضيلة لمداد العلماء، قطرة المداد يكتب بها حق. قطرة هنا وقطرة هنا، مداد هنا ودم هنا. مداد دم حتى بتشتمل على الأحرف، يعني دم دال ميم، مداد فيها الدال والميم، فيها الدال، حتى التشابه في هذا مداد ودم حتى التشابه. لكن ما حرك دم الشهيد إلا مداد العالم. ولهذا من الطرائف ابن القيم لما بيقارن بيقول: وحسبك في المقارنة هذه أن تعلم أن الذي سيفصل فيها مداد العلماء. يعني لما نقول أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء، من اللي هيفصل؟ من اللي يعرفنا؟ مداد العلماء. إذا كفى بهذا فضل، يعني هو خصم وحكم، يعني هو خصم وحكم، إذا يفصل فئة مداد العلماء ما في شيء فوق العلم. ولهذا احنا اخواني عرفنا فلنلزم، نحن عرفنا ما لم يعرفه غيرنا من كثير من الناس الذين ينصرفون عن العلم. إذا علينا أن نلزم هذا. يبقى علمك هذا يكون معك، لا تحدل بدرس العلم شيء ولا تحدث بالعلم شيئا، حياتك رتبها على العلم. يا اخواني تخيلوا اناس سبحان الله اقبلوا على دنيا واخوه فاضل، يعني مشاريع وكذا، يعني يا اخواني صار عندهم مجلس علم ده، وهو نفسه يتمنى، مثلا هو يقول كده اتمنى، لكن ما حد عنده وقت يحضر درس علم ويتمنى، ما حد عنده وقت، تسعت الدنيا. طب بالله عليك لو هذا جاءه صفقه ولا جاءه يعني استدعاء في كذا، هيروح اخواني يوم واثنين وثلاثه. ها الواحد لو كسر بيبقى في الجبس 4 أشهر وتجارته ماشيه، لكن 4 ساعات وتجارته ماشيه يحضرهم علم، الشيطان يقف يعظم الامر حتى ما يمكن ان تجمع بينه بالنسبه له. والله نفسي، والله اود، والله كذا، ولكن ماذا اصنع؟ يعني انت لو جبست 4 أشهر طب ماذا صنعت؟ أنا لو تركت المحل والله الأولاد طب أنا عايز أفهم، يعني أنت حمادة دلوقتي، أنت دلوقتي لو الله ما وفقك تحضر صيام، خد بالك كنت تلاقيك من الفجر شغال، ومستحيل، لا يمكن. قول لي بقى أنت تاجر أهو، إزاي أنك أنت ما تحضرش درس العلم هتلاقي عندك استراح. اصل جه اصل انا بطلع الصوت اصل محدش يعرف يعمل اصل محدش يعرف يسوي. وفعلا انت بتجد اي صاحب مشروع لا يمكن حد يديره زي صاحبه. احنا نعلم هذا جيدا, نعلم هذا جيدا. طب احضر الدرس اصل اصل فصل. طيب ما انا معرض ان انا اجبس 4 شهور, مشت المصلحة كيف مشت المصلحة؟ ها معرض, معرض ان ابني يحصل له مرض اجري بيه 2 سنين, ولا سيب ابني وقع مشروع وبتتابع بالتليفون وكده. ما هو نفس مسألة. يبقى اذا اكثر هذه المسألة انما هي صرف من الشيطان لك. طيب ساعة, طيب نصف ساعة, طيب اي شيء يشغل القلب. فالعلم لا نعد به يا اخوان, العلم خير مشروع. العلم خير مشروع, وحرمان العلم اشد ممنوع, اشد ممنوع ان تحرم العلم. فالعلم خير مشروع والحرمان منه خير ممنوع. شوف زي الاستاذ ابراهيم كده بنتعلم منه جزاه الله خير, ربنا يثبتنا وياه الحق. يعني زي كده قاعد على المعاش عمال ايه يطلع الجرايد ويحل كلمات متقاطعه كتير, خد بالك. لكن الله وفقه الحمد لله. الله المستعان, سبحان الله. الله يعلمنا واياكم. فعلا اذا العبد وفق لهذا فقد وفق للخير كله. ولهذا شوف للحرص على العلم كان الصحابه يتوسدون البيوت. هذا ابن عباس يتوسد البيت. ليه؟ ليه؟ فقه, فقه ما لم يفقه غيره, يعرف هذا جيدا قيمة العلم. ليه السلف جابوا الأرض واستسهلوا تلك الصعاب؟ ليه؟ فضل العلم. تسمع أثرا يغير قلبك, تسمع معلومة تغير فهمك. يا أخواني لولا ميادين العلم لكنا رؤوس ميادين الفتن. والله يا أخواني لولا ميادين العلم ومجالس العلم لكانت ميادينون يا أخوان ربعة ونهضة. إيه المانع؟ ما المانع؟ ما الذي يحجزك أن تلبس حزاما ناسفا ترجو بالجنة؟ ما الذي يجعلك في واد والناس جميعا في واد في نظرتهم لحماس أو جماعات أو غير ذلك؟ ما الذي منعك أن تكون مع ملايين الموالد؟ ما الذي منعك؟ ما الذي منعك أن تكون مع ملايين التبلغيين يزعمون أنهم يدعون الله؟ ما الذي حجزك عن كل هذه الفتن؟ فضل الله ثم العلم, فضل الله ثم العلم ثم البصيرة ثم الفرقان. قل ذي سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. تجد الواحد سبحان الله قد يكون عالما وشيخا في حديث في فقه ولا يفقه أدنى شيء من هذه, إما لجهل بالسنة وإما لهواه المانع من تطبيق السنة. شوفوا يا أخواني أحد المشايخ مشايخ الحديث في السعودية ده مصري, المشايخ القدماء هناك ويكاد كثير مشايخ المملكة في مكة وكذا يعرفونه ويعطون أبحاثا لهم. يعني هو يمكن أكثر الأبحاث دي هو اللي بيشتغلها له, طبعا ده لا يجوز شرعا. المهم إن معروف عنده شكاير يا أخواني, شكاير كتب شغال فيها ولكن ما أدري لماذا لم تطبع. وكان أحد إخوانكم من سنين أيضا كان صاحبا له, وبعد ما قامت الثورات وكذا دار بينهم نقاش, وطبعا مع الثورات قريبا جدا من عدة أشهر قليلة يمكن شهرين هو أرسل للأخ هذا رسالة, يعني أنا أخاف عليك من هذا المنهج ومنهج التجريح ومنهج ما أدري, وأخاف عليك وأنت أخي وحبيبي ولهذا نصحتك. الأخ رد عليه مباشرة, يعني ما حضرش ولا استدعى جهازه, الأخ مش بتاع نت صراحة, مش بتاع نت, فرد عليه باللي يعلمه من السنة وأول آخره ونصحه. قال هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين، أنت رجل بتعنى بالجرح والتعديل، في غضاضة عندك في الجرح والتعديل، ما بالك المهم متكلم مثل الكلام اللي تعرفونه يعني. خلاص يا أخواني. طيب، وإلى ساعتك هذه لم يرد علي بكلمة، لم يرد علي بكلمة بأي شيء، ما يرد علي. خلاص راح. فماذا صنعت له شكاير الكتب وأجولة الكتب هذه اللي عنده؟ وماذا صنعت له العناية بعلم الحديث؟ تعرفين يا أخواني السنة هذه والله العظيم بأنها أوضح من مسألة أنك أنت تقول بتعريف الشذ أو المنكر في علم الحديث. تعرف حديث ابن لهيعة هذا والنظر فيه، هذا أصعب من النظر في السنة أن تخرج على سلطان أو لا تخرج، أن تتكلم بجرح تعديل في البدع أو تتكلم. عرفوا كثيرا لكن لم يعرفوا صحيحا. كثرة الرواية والكتب لكن قلت البصيرة والفرقان. أهم فقهاء للنهار بيحققوا في مرويات أحمد وكتب أحمد والرواية المقدمة في المذهب والمذهب 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 وقامت مدارس والمذهب والمذهب. مذهب السلف أين هو؟ في مذهب السلف. هذا سعيد الكملي هذا اللي تسمعه تكلم فصيح يفتن بفصاحته كأنه سلفي قح، سبحان الله العظيم. أسمع لو يقول، ويقول شيخ العلامة، وهنا كلمة أعجبته يعني، للشيخ العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى حينما قال كيت وكيت، كلمة للعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري الذي أطبق أهل العلم على تضليله جهمي العصر. محمد زاهد الكوثري ضل، قال في شيخ ابن باز، وقل أن يستعمل ابن باز رحمة الله عليه هذا الأسلوب، قل، يقول هذا المجرم الأثيم، هذا المجرم الأثيم محمد زاهد الكوثري في الوقت الذي يقول سعيد الكملي بأنه العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى مستدلا به مسترشدا بكلماته. والعلامة محمد زاهد الكوثري يطعن في مئات أهل العلم من السنة لمنهجهم. الطعن عند الكوثري يتبع المنهج، فمن كان سلفيا مظهرا لمنهج السنة جماعة في الأسماء والصفات وغير ذلك وقف له الكوثري ذاما له. ومن أراد أن يعرف ذلك فليراجع كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة بحق. يا كملي، يا سعيد يا كملي، للعلامة بحق، العلامة اليمني السلفي إن كنت سلفيا، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب ماتع، لو قرأته لعرفت من العلامة، لو قرأته لعرفت دقائق العلم، لو قرأته لعرفت عبارات وعبارات وعبارات تكتب بماء الذهب. فلهذا لا تمرروا مثل هذه الأشياء إذا أردت أن تعرف حال رجل، يظهر من مصدر الطلاق، ويظهر من مصدر الاستدلال، ويظهر من الكتاب الذي يستدل به، ويظهر من الإمام الذي يثني عليه. ولهذا كان السلف يمتحنون بالرجال، يمتحنون بالرجال. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاء رجل وسأله عن السني، من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال تعرف أيوب السختياني؟ أتحب أيوب السختياني؟ ليس أتعرف، أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذا السني، هذا السني. وقد ذكر البربهري رحمه الله في شرح السنة إذا رأيت الرجل يحب فلان فلان ذكر من طبقات الصحابة والتابعين فاعلم أنه صاحب سنة. كذلك إذا رأيت يحب أهل البدع فاعلم أنه مبتدع. الذي يحب أحمد بن حنبل سني، الذي يحب أحمد بن أبي دؤاد مبتدع، وأحمد بن أبي دؤاد هو الكوثري. هل الكوثري يا سعيد كملي يؤمن بأن القرآن كلام الله على الحقيقة تكلم بحرف وصوت؟ هل العلامة الكوثري يا سعيد يا كملي يؤمن بأن الإيمان قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل جراح الأركان؟ هل العلامة الكوثري يا سعيد يا كملي يؤمن بأن الله يرى في الآخرة بالأعين رؤية حقيقية إلى جهة العلو؟ هل العلامة محمد بن زايد الكوثري يا سعيد يا كملي يؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله؟ هل يؤمن مع العلامة محمد زايد الكوثري يا سعيد يا كملي بأن الله عز وجل يجيء مجيئا حقيقيا ويحب ويكره ويبغض ويغضب ويرضى؟ العلامة زايد الكوثري عندك هذا؟ هل العلامة زايد الكوثري يؤمن بأن أخبار الأحاد يعمل بها في باب العقيدة؟ لماذا جعلت علامة يقتدى به؟ هذا مزيد غش يا سعيد كملي ومزيد فضح. إن الرجل لا يفضح بالكلمة يتكلم بها، ولو تكلم عشرات المحاضرات ومئات المحاضرات تجد منهج تحت لسانه سيخرج يوما ما. لن يدوم التجمل يا سعيد يا كمالي. محمد زاهد الكوفي هذا غير ما رأينا سعيد الكملي مع صوفية ومع وبعة. إذن سعيد الكملي منهم، سعيد الكملي هذا من مدرسة الأشاعرة الجدد، سعيد الكملي محمد الدد شيخه حاتم العوني، كل هؤلاء مدرسة احضروها تريد أن تقارب بين الأشاعرة وبين مذهب أهل الحديث كما ذكرت لكم من قبل. وذكرنا سعيد الكملي ولا لا؟ ذكرنا لكم سعيد الكملي من قبل ولا لا؟ ها هو سعيد الكملي يثنى على العلامة محمد زاهر الكوثري، لا يثني على العلامة محمد زاهر الكوثري سلفي، سلفي لما يثنى عليه سلفي أبدا، لا يثنى عليه سلفي أبدا، وهو حكمه معروف معلوم عند السلفيين يا إخوان، حكم زاهر الكوثري معلوم معروف عند السلفيين عند أهل السنة والجماعة. سألوا الألباني عن زاهد الكوثري وعبد الفتاح أبو غدة، سألوه، سألوا ابن باز عن دعك من ربيع المدخلي ومدرسة المداخلة كما تقولون. طيب وابن باز، وابن باز، طيب والألباني، طيب ومقبل ابن هادي الوديعي، كل دول علماء كعلماء كسعيد الكملي تعتبر بأنهم علماء هكذا يقولون. المجرم الأثيم أنا لم أقرأ لشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كلمة قوية في رجل في الجرح والتعديل مثلما قرأتها له في هذا الرجل فيه. وفي سيد قطب لما اطلع على كلامه في موسى عليه الصلاة والسلام فقال هذه ردة مستقلة، ليس تكفيرا لسيد ولكن قولته، قال ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة يقولها في مين؟ في سيد قطب في ذلك. فلهذا سبحان الله يظهر رجل. ولكن اخواني تتبعوا بارك الله فيكم واعتنوا اخواني وانصح الامه في هذا، بارك الله فيكم صح الامه في هذا، لا يبقى هؤلاء يا اخواني الشباب يغتر بهم، والله والله الشباب يغتر بهم، الشباب يغتر بهؤلاء، والله بيفتنوا يا اخواني بيفتنوا. بعض اخوانكم ارسل لي رساله بخصوص وليد السعيدان، يعني سبحان الله وقد استشارني من عده ايام عدة أيام فوليد السعيدان وكذا، وقال بأن يعني أنه في مكان يعمل وفيه أتباع لسعيد وليد السعيدان وقلت له احضر هؤلاء، لا تجلس معهم، لا تجلس معهم هؤلاء، لنت عندهم شيخ يستجيب لك ولا، وكان مقتنعا بما يجرى من وليد السعيدان. والله جاءني رسالة لسه استفسر من هذا الأخ أن يقول إيه يعني لماذا لا تنصح وليد السعيدان، ووليد السعيدان ربما ما سمع نصيحتك، فلو توجه له نصيحة نرسلها له. النفس هبط، ها بدت المسألة ايه ضحكوا عليه، تم ينصح وليد السعيدان. طيب ما تعطوا له المقاطع، اذا ما سمعها ارسله له، انا ما عندي مزيد على المقاطع، ما عندي مزيد على المقاطع، احيني مثلا خذ المقاطع واسمعها له. لكن من هنا يأتي ماذا؟ يأتي دخول الشيطان. فلهذا يا اخواني لابد بارك الله فيكم معرفة هؤلاء ونشر. عرفتم فائدة الجرح والتعديل؟ عرفتم فائدة لماذا يتكلم في الرجال يا اخواني بارك الله فيكم، ولماذا يميز هؤلاء لازم نكشف هؤلاء للناس حتى يعرف السلف السني من غيره. فالله المستعان، نكتفي بهذا القدر.